بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد.
قل هو الله أحد.
أنت تقول قل هو الله أحد.
قل هو الله أحد.
الله الصمد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
فكيف تلتقي في الطريق مع من يقول المسيح ابن مريم، العزير ابن الله، المسيح هو الله؟ كيف نلتقي مع أولئك النفر؟
اليهود والنصارى كفار.
اليهود والنصارى كفار.
هذا حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم.
فلا مودة ولا محبة لغير المسلمين.
أمرنا الإسلام
أن نحب المسلمين وأن نتعاون معهم وننصرهم وندافع عنه، ونفرح لأفراحهم ونحزن لأحزانهم.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
أما ما يسمى بالتقريب مع الأديان أو بالحوار مع الأديان، مع من نتحاور ومع من نتقارن؟
تبا لكم
صيحات منذ الحروب الصليبية حوالات يائسة لتنصير العالم الإسلامي.
تبا لكم
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يمر في بعض سكك المدينة، فيلقى رجلا يهوديا أعمى يسأل الرجل عن حاله، فيقول أسأل الناس لأدفع الجزية. فقال عمر ما أنصفناه أخذنا منه الجزية قويا وتركناه شيخا هرما.
أسقط الجزية عن مثل هذا.
هذا هو دين الإسلام وتلك هي أخلاق دين الإسلام. فما أرغم المسلمون أحدا على الدخول في دين الإسلام. إنما الذين أرغموا على التنصر قصرا وقهرا.
إنما هم المسلمون
وما نبأ محاكم التفتيش منا ببعيد.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
فهذا القرآن الكريم عن الإساءة إلى السلميين من أجل الكتاب،
السلميين لا الحربيين.
فالنصارى واليهود
يعيشون في حماية المسلمين في الدولة الإسلامية،
فنجعل المسلم اليهودي والنصراني والشيوعي والملحد وعباد البقر.
لا يكون أبدا.
هذه التشريعات لتزرع في قلبك البراءة التامة من هؤلاء الناس أحياء وأمواتا. أين نحن من هؤلاء
ممن يرتدون عن دين الإسلام ويتنصرون
أو يصبحون وثنيين لا دين لهم؟ نحن تفرغنا لإضاعة الأموال على الشواطئ وخلف دور السينما وإلى الأندية الرياضية وغيرها. فأين نحن من هؤلاء؟
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
الولاء والبراء،
وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أرسل الله تبارك وتعالى رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين ليزيلوا الغبار عن الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى ويقيموا الحجة الرسالية على عباد الله وأنزل معهم الكتب ليرشدوا الناس إلى حقيقة الدين الذي يرتضيه ربهم تبارك وتعالى فالله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقامت الحرب الحرون على ساقها بين أتباع المرسلين وبين الملاحدة الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى وفي تضعيف هذه المعركة قامت سوق الحياة الدنيا جيلا بعد جيل فما من أمة من الأمم إلا جاءها نذير من الله تعالى يطرق أسماعهم تاليا وحي الله تبارك وتعالى ليفتح قلوبهم على الحقيقة الكبرى حقيقة الإلهية والدينونة لله تبارك وتعالى بعث الله تبارك وتعالى في كل أمة رسولا وختمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأن أهل الكتاب قد حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الصراط السوي وألقوا بشريعة الله تبارك وتعالى وراء ظهورهم وتلاعبوا بالدين الإلهي وباعوه بثمن بقس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لأجل ذلك أرسل الله عز وجل نبيه برسالة عالمية فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة برسالة جزئية أحيانا أو تكميلية لرسالة من قبله أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة ولقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم نبيان كريمان من أولي العزم من الرسل لهم أتباع كثر لكن هؤلاء الأتباع انحرفوا عن الصراط المستقيم فاليهود تلاعبوا بدين الله تبارك وتعالى وقتلوا أنبياء الله وتمردوا على الله جل وعلا بل تطاولوا سفاهة على الذات الإلهية فسطر القرآن الكريم أقوالهم الأثيمة ليعلم الناس حقيقة هؤلاء المغضوب عليهم الملاعين وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أما النصارى فهم قوم ضالون جهلة لا يعلمون شيئا عن حقيقة الدين تلاعب بهم اليهود فأفسدوا دينهم فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد وعاشوا حياة الشرك والوثنية وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وفرق النصارى فرق عديدة لا تكاد تقع تحت حصر فمنهم الذين يدعون إلهية المسيح، ومنهم الذين يقولون ثالث ثلاثة، ومنهم الذين يقولون هو ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء جميعهم كفروا بالله تبارك وتعالى، رغم أنهم من أهل الكتاب وعندهم بقايا كتب سماوية محرفة، إلا أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا بالحق جل وعلا. لأجل ذلك بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه يوم قام خطيبا في بني إسرائيل، فقاله مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فماذا كانت ردة فعلهم عندما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبشر به في التوراة والإنجيل؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفته عليه الصلاة والسلام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. ماذا كانت ردة فعل الذين أخبروا عن أنبيائهم بنبي يأتي في آخر الزمان برسالة جامعة؟ قال الله تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالأمر جد لا لعب فيه، رسالة عالمية شاملة جامعة، ودين ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا، ونبي ينبغي على العباد كافة أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه. فرسالة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع، ودين الإسلام هو الذي يقبله الله، فلا يفتح باب إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم فهو كافر ساقط من عين الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن برسالة الإسلام وبنبي الإسلام إلا وهو كافر من أجل النار، على وفق قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين الجامع الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو العقيدة المستعلية، وهو الشريعة الحقة التي ارتضاها الله للعالمين شرعا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا قول ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل ارتضى لعباده هذا الشرع شرعا، وذلك الدين دينا. فلا بد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أصل جامع عظيم، على التآخي والحب في الله والترابط على دين الله تبارك وتعالى، وعلى الاحتراز من هؤلاء الذين لا يدينون بدين الإسلام، لأن المودة والمحبة لأولئك الناس إنما تعني أننا نقرهم على ما هم عليه من باطل وضلال وإلحاد وانحراف. فكيف نواليهم أو نحبهم أو نتودد إليهم أو نعترف بدينهم الباطل والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نكفر بما عليه أولئك النفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ماذا قال إبراهيم والذين معه لقومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا قول ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذا الأصل الجامع هو ما يسمى الولاء والبراء. الولاية والمحبة والنصرة والإعانة إنما تكون للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فأخوة العقيدة وآصرة الإيمان هي التي تربط قلوب المؤمنين وتوحد صفهم، وهي التي تؤاخي بين نفوسهم وأرواحهم. فالحب في الله تبارك وتعالى هو أعظم عرى الإيمان وآخية الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فالموالاة والمعاداة والحب والبغض لابد أن يكون على وفق شرع الله تبارك وتعالى. فالمسلم والمؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لطاعته ويبغض لمعصيته. أما الكافر فيبغض من كل وجه، حتى وإن أعطاك ومنحك وحباك وتودد إليك إلا أنك لابد أن تبغض ما هو عليه، لأنه كافر بالله تبارك وتعالى، كافر بشرعه، كافر بنبيه صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء لا يحبون ولا يوالون ولا يتقرب إليهم ولا ينصرون على المؤمنين. إنما المسلم يحب لأنه واحد من جماعة الإيمان وأسرة الإسلام الذين انضووا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يحبون وينصرون ويتعاون معهم على البر والتقوى، لأن المسلمين أمة واحدة من أقصى الدنيا إلى أقصاها أسرة واحدة. أرسى دعائم ملتها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحبيب. هذا المعنى لابد أن يكون واضحا جليا في حس كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى الولاء والبراء، معنى النصرة والمحبة لجماعة الإيمان، معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله وعلى وفق شرع الله تبارك وتعالى. هذا ما جاء به النبي وهذا ما تعلمناه من دين الإسلام. لأجل ذلك حمل الصحابة لواء الإسلام وتوغلوا في ربوع الحياة، وهم يفتحون أرض الله تبارك وتعالى ويدعون الناس إلى الصراط المستقيم. إنهم لم يرغموا أحدا على الدخول في دين الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى نهانا نهيا جازما على أن نحمل الناس على الإسلام قصرا وعدوانا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لكن الجهاد شرع لإزالة الأنظمة الوثنية الطاغوتية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا العالم كله ميراث للأمة الإسلامية، استخلف الله الأمة الإسلامية لرعاية شرعه والقيام على دينه والحفاظ على أمة الإسلام والذود عن هؤلاء المؤمنين المستضعفين في المشارق والمغارب. لأجل ذلك خرجت كتائب الحق بدين الله تبارك وتعالى وهي تتوغل في أفياء الحياة داعية إلى ربها تبارك وتعالى. أسقطوا عروش الطغاة ودعوا الناس إلى الانضواء إلى دين الإسلام، فمن أجاب أصبح واحدا من أمة الإسلام، ومن أراد أن يمكث على ملته ودينه الباطل أعطى الجزية للأمة الإسلامية نظير أن تقوم على الزود عنه والدفاع عنه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا قول ربنا تبارك وتعالى. فالجهاد إنما هو مدرسة تربوية لإخراج العباد من الظلمات إلى النور والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فما أرغم المسلمون أحدا على الدخول في دين الإسلام في يوم من أيام الإسلام، إنما الذين أرغموا على التنصر قصرا وقهرا إنما هم المسلمون إبان احتلال الصليبيين للعالم الإسلامي. وما نبأ محاكم التفتيش منا ببعيد، تلك المحاكم السوداء اللعينة الوثنية التي قام على إدارتها قساوسة وبطارقة ورهابين لا يؤمنون بالله ولا يخافون يوم الحساب. أرغموا الناس على التنصر وترك دين الإسلام وقتلوا كل من لم يتنازل عن ملته. قتل في بلاد الأندلس عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا لشيء إلا لأنهم أبوا التنصر والتنازل عن ملتهم. هذا معروف عند القوم وفي تاريخهم اللعين. أجبروا المسلمين على التنصر في أوروبا لأنهم كانوا يريدون استعلاء الصليب، ثم جاءوا بعد ذلك يقولون إن الإسلام دين دموي. الإسلام دين لا يعرف إراقة الدماء، إنما الإسلام يعرف نشر الهداية ونور الله تبارك وتعالى في العالمين. فمن أوى ووقف حائلا بين الدعاة إلى الله وبين الدعوة إلى دين الحق الذي ارتضاه الله للعالمين دينه، جاءت كتائب الإسلام لتزيل عروش هؤلاء الطغاة. فما عرف عن الإسلام أنه دين متعطش للدماء أو دين متعطش للحرق والتدمير والتخريب، إنما هو دين الهداية والرحمة، حتى اسمه دين الإسلام للاستسلام لله تبارك وتعالى. هذا المعنى الجلي عاشت عليه القرون الأولى. لقد عاش اليهود والنصارى في رحاب العالم الإسلامي آمنين مستمتعين بأموالهم، آمنين على دمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم. عاشوا تلك الفترة الذهبية في حماية الأمة الإسلامية، لأن المسلم رجل عقيدة، رجل مبدأ، رجل منهج، عنده شرع الله تبارك وتعالى يحجزه عن الولوغ في الدماء أو الاستطالة على الأعراض أو نهب ممتلكات الغير. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفي بالعقود والمواثيق، ونهانا القرآن الكريم عن الإساءة إلى السلميين من أهل الكتاب، السلميين لا الحربيين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أمر الله تبارك وتعالى بذلك. أباح الإسلام للمسلم أن يأكل من طعام أهل الكتاب وشرابهم وأن يتجر بائعا وشاريا معه. أباح الإسلام للمسلم ما وراء ذلك من أن يهدي إليه أو يقبل هديته، بل أباح للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لكن العكس غير مباح، أي حرم على المسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانية، لأن القوامة في يد الرجل. فإذا تزوج مسلم يهوديا أو نصرانية فالأبناء سينسبون إليه وهي تحت رعايته وولايته، وربما أدت حسن عشرته لها إلى دخولها دين الإسلام. أما اليهودي أو النصراني الملعون والمغضوب عليه فهذا لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، لأن المسلمة يدها أعلى منه. ولا تغنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه تشريعات الأمة الإسلامية. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة عقد مع المسلمين معاهدة وفى بها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مات يوم مات وإن درعه لمرهونة عند يهودي على أصع من شعير. فهذه الأصع من شعير كان في مكنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبها من المسلمين، لكنه أراد أن يعلم المسلمين أن التجارة مع اليهود والنصارى مباحة لا شيء فيها، لذلك رهن درعه عند رجل يهودي على أصع من شعير صلى الله عليه وسلم. هكذا كان التعامل مع أهل الكتاب برعاية حقوقهم وعدم الاعتداء أو الاستطالة عليهم ما داموا سلميين خاضعين لقانون الدولة الإسلامية، دافعين للجزية التي قررها عليهم دين الإسلام. بل هذا قرار من الله تبارك وتعالى وليست فتية من عالم حتى يعطوا الجزية عيده وهم صاغرون. فموالاة أعداء الله تبارك وتعالى تؤدي إلى زوال هذا السياج الحارس للعقيدة الإسلامية. ودين الإسلام دين عبقري يقيم حزمة من التشريعات التي تحوط أتباعه وتزود الشر عنه. فعندما يكون المسلم على يقظة وحرص وحلقة من هؤلاء الناس ومن عقائدهم ينشأ عنده معنى البراء، البراء مما عليه هؤلاء القوم. أما إذا تركنا الحبل على عاهله واختلط الحبل بالنمل وأصبح اليهودي والنصراني حبيبا وصديقا ومقربا، فهذا يؤدي إلى زوال النفور مما عليه أولئك القوم. إن الإسلام إنما شرع بعض التضييقات على هؤلاء من باب إظهار النفور مما هم عليه من العقائد الخربة الوثنية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا ألقى اليهودي والنصراني السلام على مسلم رد فقال وعليكم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، قل أبشركم بالنار إذا مررت على قبور أولئك المشركين. لماذا؟ إن هذه التشريعات لتزرع في قلبك البراءة التامة من هؤلاء الناس أحياء وأمواتا، لتعلم أن هؤلاء على باطل وعلى ضلال. فدين الإسلام لا يقبل التطاول على الله سبحانه وتعالى أو على أنبياء الله جل وعلا. أنت تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف تلتقي في الطريق مع من يقول المسيح ابن مريم، العزير ابن الله، المسيح هو الله؟ كيف نلتقي مع أولئك النفر؟ عقيدتنا تتصادم مع ما هم عليه من كتب محرفة وثنية وعقائد خرية وتشريعات هرية لا أساس لها من وحي الله تبارك وتعالى. لم يبق كتاب صحيح إلا كتاب الله جل وعلا، فقد تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقل كل حرف في القرآن عن الكافة جيلا بعد جيل بنقل الثقات، فكل نقطة في هذا الكتاب المبارك العظيم أشرفت عليها جهود آلاف العلماء جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فلا يوجد كتاب متصل الإسناد كهذا إلا القرآن الكريم، تكلم به ربنا تبارك وتعالى فسمعه جبريل فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي أمته وتوارث التابعون عن الصحابة وأتباع التبع عن التبع، وما زالت الأمة تتلقى القرآن جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا وإن سنده لمتصل بالله رب العالمين. فلا مثيل لهذا الكتاب في تاريخ البشرية، فهو الكتاب الصحيح، كتاب الحق، الكتاب الذي يهدي إلى التي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى. فالمسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أمرنا الإسلام أن نحب المسلمين وأن نتعاون معهم وننصره وننافح وندافع عنه ونفرح لأفراحهم ونحزن لأحزانهم. ترى المسلمين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أمرنا بالتميز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمرنا أن نتوجه إليه داعين مبتهلين في كل صلاة، أن ينعم علينا بالصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين قال عنهم في آية أخرى من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصارى فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، وأمة الإسلام أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا ديننا وشرعنا وتلك عقيدتنا، إيمان بالله وتصديق برسوله واعتزاز وفخر بهذا الدين العظيم وبراءة من الكفر والكافرين. فلا نحب ما عليه أولئك القوم بل نبغضه، لأنه اعتقاد فاشل، اعتقاد مهلهل. كيف ينسب إلى الله تبارك وتعالى صاحبة أو ولد؟ كيف ينسب إلى الله فقر أو ضعف أو مرض؟ قال اليهود: خلق السماوات في ستة أيام ثم استلقى على ظهره ليستريح من التعب في يوم السبت وهو اليوم السابع فاتخذوه عيدا. نسبوا النقائص إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك، الله يتعب أو يستريح، الله تبارك وتعالى فقير، الله الغني خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة. ربنا تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تطاولوا على الله ونسبوا إليه الأباطيل. أما اعتقادنا نحن المسلمين فأعظم اعتقاد في الله تبارك وتعالى هو اعتقاد جميع الأنبياء والمرسلين، حسن التأدب مع الله ورعاية أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، وحسن التعبد لله عز وجل بما شرع ربنا تبارك وتعالى. هذا هو دين الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى كفار، هذا حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام على أولئك الذين لم ينتحلوا الإسلام أو يعتنقوا الإيمان أو يسيروا على ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ليس لهم في الآخرة من نصير، ليس لهم في الآخرة من خلاق، لأنهم فقدوا شرط الإيمان. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة في الدنيا قبل الآخرة. أما الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فقدوا شرط الإيمان. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا مودة ولا محبة لغير المسلمين ولا تشبه بغير المسلمين، إنما علينا البراءة التامة من أولئك النفر. لكن ديننا وسط كما قلنا، فنحن نتبرأ من عقائدهم ومع ذلك لا نظلمهم ولا نريق دماءه ولا نستطيل على أعراضه ولا ننهب أمواله، إنما يعيشون وسطنا في حماية دين الإسلام، فالإسلام هو الذي يتولى الدفاع عنه والمنافحة عنهم، بل ويحرص على رعاية الذين يخضعون لحكمه منهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمر في بعض سكك المدينة فيلقى رجلا يهوديا أعمى يسأل الناس، فيسأل الرجل عن حاله فيقول أسأل الناس لأدفع الجزية، فقال عمر ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية قويا وتركناه شيخا هرما، أسقط الجزية عن مثل هذا، هذا هو دين الإسلام وتلك هي أخلاق دين الإسلام. فالجزية يدفعها أولئك لأنهم لا يحاربون في الجيش، ولأن جيش الدولة الإسلامية يتولى الدفاع عنهم. لذلك لما فتح خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما حماة وحلب ودمشق وقبض الجزية من أهل الشام من النصارى، ثم سمع أن هرقل عظيم الرومي يعد جيشا عظيما لغزو الدولة الإسلامية، ردوا الجزية على النصارى مرة ثانية وقالوا لهؤلاء متى ما دفعنا جيش هرقل رددتم علينا الجزية تارة أخرى. دين الأخلاق الراقية والمعاني السامية، هذا هو دين الإسلام، يرعى هؤلاء في حدود احترام شرعه ودينه مع عدم الاستطالة على دين الإسلام أو إظهار شعائر الكفر أو محاولة تنصير أو تهويد المسلمين. فالنصارى واليهود يعيشون في حماية المسلمين في الدولة الإسلامية، أما إذا حاولوا الطعن في ديننا أو تنصير المسلمين أو تهويد هؤلاء المسلمين فأولئك لهم أحكام أخرى يتولاها ولاة الأمور في التعامل مع الذين يستطيلون على دين الإسلام. ولاء تام للمؤمنين وبراءة تامة من الشرك والمشركين، هذا هو السياق الواقي والعقيدة العظيمة التي حافظ بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية، أن تذوب شخصيتها في شخصيات الملاعين والضالين من الوثنيين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى ونسبوا إليه النقائص والصاحبة والولد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذه العقيدة العظيمة عقيدة الولاء والبراء يراد لها الآن أن تصبح نسيا منسيا، بل من أدبيات وأولويات ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، محو عقيدة الولاء والبراء تماما من شريعة الإسلام، لأن هذه العقيدة هي التي تحافظ على كينونة واستقلالية الشخصية الإسلامية. فالمسلم عزيز بدينه وإسلامه، شخص مستقل طموح ينتمي إلى هذه الأمة وينضوي تحت لواء تلك الملة، لذلك يحارب أعداء الله جل وعلا من الصهاينة والصليبيين لمحو عقيدة الولاء والبراء، متهمين دعاة التوحيد بأنهم متعصبون وأنهم وهابيون وأنهم أصوليون. وما الوهابية إلا دعوة تجديدية عظمى من دعوات أهل السنة والجماعة. ما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب بدين جديد ولا بدعوة النشاز، إنما هذا رجل مجدد من أهل التوحيد يسير على خطى الأئمة العظماء من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا صاح في أهل الشرك والوثنية بالعودة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أقر الله عينه بأن ألقت دعوة التوحيد بجيرانها في جزيرة العرب، ثم أرسلت أشعتها وأضواءها على سائر بلدان العالم الإسلامي. هذا داعية مجدد من أجل التوحيد. فجاء هؤلاء في محاولة لتنفير الناس من الدعوة السلفية دعوة التوحيد، فسموا أتباعها بالوهابيين. أنعم بها من نسبة عظيمة أن ينسبوا إلى الوهاب سبحانه وتعالى. أما أمثال هذا الإمام فنحن نفخر به ونعتز به. فهؤلاء جددوا لنا ديننا وحافظوا على دعوة التوحيد. فأعداء الله تبارك وتعالى يريدون تشويه دين الإسلام ومسخ الدعوة التوحيدية التجديدية بنسبة التخلف والجمود والأصولية والإرهاب إلى أتباع الدعوة السلفية الذين ينسجون على منوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جاءوا بأعظم دعوة، بالدعوة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالانتماء والتقليد والقدوة والأسوة إنما هي لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتبعون الأحبار والرهبان ولا يسيرون خلف كل ناعق، إنما هم على بصيرة على نحو قول ربهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلننظر بعين فاحصة إلى أحوال الدنيا من حولنا. هذه الدعوة المشبوهة دعوة التقريب بين الأديان والإخاء العالمي وما يسمى بالمواطنة ونحو ذلك، هذه دعوات مشبوهة. نحن نعرف دعوة الإسلام، نعرف دين الإسلام الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. أما ما يسمى بالتقريب مع الأديان أو بالحوار مع الأديان أو نحو ذلك، مع من نتحاور ومع من نتقارن؟ إذا كان ديننا هو دين الحق كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، فكيف نتحاور مع قوم كافرين يصعد هذا ليطعن في النبي، يدعون أن النبي كان رجلا يجيد القراءة والكتابة وأنه جاء بالقرآن من التوراة والإنجيل فاخترعه وصنفه، وأنه تلقى الدعوة التي جاء بها من الراهب بحيرة ونحو ذلك. تبا لكم كيف يكتب إنسان مثل هذا الكتاب؟ عجزت البشرية أن تأتي بآية من هذا الكتاب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي قائم من 15 قرنا من عمر الزمان أن يأتي إنسان بآية تشبه القرآن. لم يتمكن العرب وهم المقاول والمصاقع وأرباب الفصاحة وأصحاب البيان، لم يتمكنوا من أن ينسجوا على منوال القرآن، حتى قال قائلهم إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. هذا كبير المشركين قال هذا الكلام. فجاء هؤلاء يطعنون في القرآن. قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بعشر آيات من القرآن الكريم. لا يتمكنون من هذا الكلام. فهذا كتاب الله عز وجل، الكتاب المعجز الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا للبشرية الشاردة الحائرة المنحرفة عن نهج الصراط المستقيم. فكيف نتحاور مع مثل هؤلاء وهم يدعون أن النبي لم يكن نبيا؟ فكيف نتحاور مع قوم يكفرون بدين الإسلام؟ هم يريدون تنصير العالم الإسلامي. صيحات منذ الحروب الصليبية في محاولات يائسة لتنصير العالم الإسلامي. والقسيس الهالك الماضي نظر نفسه لتنصير إفريقيا ولتنصير جنوب شرقي آسيا، وجاء القساوسة في إزر القساوسة من الفاتيكان وغيره لمحاولة تنصير المسلمين. ثم بعد ذلك يقولون النظام العالمي الجديد، حرية الأديان، حرية العقيدة، المرء حر في اختيار عقيدته، المرء حر يختار كيف شاء وسيتحمل التبعة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى مهددا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي من شاء فليكفر ثم ليتذوق النار التي يحيط بهم سرادقها. فالله تبارك وتعالى لم يكلفنا أن نحمل الناس تحت وطأة الثوب على اعتناق دين الإسلام، إنما في نفس الوقت دين الإسلام دين يعلو ولا يعلى عليه. فمن دخل دين الإسلام فليعلم أنه دخل في سياج منيع، وأن اتجاه الإسلام اتجاه واحد إلى الأمام دائما، ليس في الإسلام اتجاه إلى الأمام وللخلف، لا. فمن دخل الإسلام لا يخرج من الإسلام. فالإسلام لم يحمل أحدا على الدخول في الإسلام، لم يقل له إن لم تدخل الإسلام ستموت، لأن الله نهانا عن إكراه الناس على الإيمان، لا إكراه في الدين. سمعنا وأطعنا قول ربنا تبارك وتعالى، فلم يكره المسلمون أحدا على الدخول في دين الإسلام. أما من دخل الإسلام وأراد أن يرتد على عقبه فعلى بوابة الإسلام، سنقول له نعم ستخرج من هذه البوابة، لكن إلى الحياة البرزخية، لن تخرج إلى الحياة الدنيا، لأن هذا هو تشريع الله تبارك وتعالى. ولك أن تتخيل هذا الدين إذا فتح باب الردة، هذا يدخل ويخرج، ويهودي يتظاهر بالإسلام ثم ارتد، ونصراني يتظاهر بالإسلام ثم ارتد، هذا فيه تهيج لضعاف النفوس على الردة عن دين الإسلام. إذا كانت الدول تضع القوانين والدساتير، فالذي يخالف أحكام الدستور هذا يقال له خالف أحكام الدستور، يلقى في السجن أو يعدم أو يوصم بالخيانة العظمى ونحو ذلك. فما بالكم بالشرع الرباني؟ يأتي بعض المتخاذلين يقول دين الإسلام ليس محتاجا إلى أحد يرتد. نحن نعلم أن دين الإسلام ليس بحاجة إلى 100,000 يرتدون، لكن لابد أن يقام حد الله تبارك وتعالى على أولئك الذين يرتدون عن الإسلام. والأحاديث في البخاري ليست أحاديثا ضعيفة، من بدل دينه فاقتلوه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع في هذا الكلام المحكم المتين؟ من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، يقتل مثل هذا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ماذا نفعل في هذا الكلام؟ الإسلام فيه حد اسمه حد الردة. اقرأوا كتب الحديث، اقرأوا كتب الفقه، في كل كتب الفقه على كافة المذاهب كتاب اسمه كتاب الردة وأحكام المرتد، أحكام المرتد عن دين الإسلام الذي نكص على عقبه. هذا يأمر به رئيس الدولة فيقتل، وإقامة الحد ليست من اختصاصات عوام البشر، إنما هي من اختصاصات الحاكم ومن ينوب عن الحاكم من القضاء. هذا شرع ربنا تبارك وتعالى، دين عظيم يحتاط لأبنائه ويحيطون بالسياج الواقي. فهؤلاء الذين ينادون بالحرية الدينية، أية حرية دينية؟ إن أعظم حرية سمعت بها أذن الزمان كانت في ربوع العالم الإسلامي، حرية مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى. ما ينادي به هؤلاء هو الإباحية والهمجية، ينادون بحالة من الفوضى والانفلات، هذه ليست حرية. إنما الحرية الحقيقية أن يعرف الإنسان حقوقه وواجباته في إطار شرع الله تبارك وتعالى، هذه هي الحرية. أما عند هؤلاء فقد كان الرهابين والقساوسة يسومونهم سوء العذاب، وكانوا يفرضون عليهم الإتاوات والفرد والضرائب، وكانوا يبيعون لهم الوهم في صورة ما يسمى بسقوق الغفران، حتى باعوا الجنة باعها القسيس في روما لرجل يهودي، ثم بعد ذلك تحدثون عن الحرية. أية حرية؟ والله تبارك وتعالى قال عنكم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي أنهم اتخذوا المسيح والأحبار والرهبان أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فكيف يكون أولئك الناس أحرارا؟ إنما الحرية في ظل العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، الحرية التي سمعت عنها الدنيا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد في ديننا ما يسمى بالتقريب بين الأديان أو بالتعايش في رحاب عقيدة الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان هو الإسلام، أن يؤمن الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتنقوا دين الإسلام، هذا هو الإيمان. أما غير ذلك فلا يسمى إيمانا. كيف يقولون التعايش في رحاب الإيمان؟ أن تعترف بالآخر، لا نعترف بعقيدة هذا الآخر، لأن ديننا ينكر مثل هذه العقيدة. الحوار والتقريب بين الأديان، التعايش مع الآخر، كل هذه دعوات مشبوعة من أيام الحروب الصليبية، يراد لهذه المعاني الإلحادية أن تسري في الأمة الإسلامية سريان النار في الهشيم. كان المسلمون الأولون واعين على ذكر من دينهم، فاستطاعوا محاربة الإلحاد والوثنية، واستطاعوا الدفاع عن الأمة الإسلامية، واستطاعوا فرض سلطان هذه الأمة، لأنهم كانوا مسلمين عقائديين، مسلمون يسيرون على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يريدون إباحة الردة وإتاحة الردة وإباحة والاعتراف بأديان ما أنزل الله بها من سلطان، والمساواة بين المسلم وغير المسلم. كيف يكون ذلك إذا كان الله تبارك وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا قول الله تبارك وتعالى. أفنجعل المسلم كاليهودي والنصراني والشيوعي والملحد وعباد البقر؟ كيف يكون ذلك؟ لا يكون أبدا. ما لكم كيف تحكمون؟ كونوا على ذكر وبصيرة من دينكم. فهذه أيام تدار فيها الحرب الحارون على الثوابت التي لم يقترب منها أحد في الصدر الأول من هذه الأمة. الجهاد أصبح إرهابا وإراقة للدماء، الولاء والبراء أصبح تخلفا واعتناقا لعقائد تفرض سطوة جنس على جنس آخر، وأصبح عنصرية، وأصبح ردة إلى العصور الأولى. العصور الأولى هي أفضل عصور عاشتها الأمة الإسلامية، عصور النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والدول الإسلامية. هذه هي أعظم عصور عاشتها تلك الأمة في رحاب القرآن الكريم واستعلاء العقيدة الإسلامية. الإسلام يأمرنا أن نبر إخواننا المسلمين، أن نحب في الله ونبغض في الله، أن نوالي في الله ونعادي في الله سبحانه وتعالى. يأمرنا في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين ينعقون بما يسمى المواطنة والحوار مع الآخر والتقارب مع الآخر والتعايش مع الآخر، هؤلاء إنما هم يبيعون الوغم للسذج والجهلة ومن ينسجون على منوالهم. نحن نتعايش مع الآخر في حدود الدولة الإسلامية، أما أن نتعايش معه بمعنى أن نعترف بعقيدته أو أن نعترف بمساواته لديننا أو لشرعنا أو لعقيدتنا، أو نترك الحبل على غاربه لمن يريد أن يرتد عن دين الإسلام، ونقول إن الإسلام لا يوجد فيه حد للردة، فأين يذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه؟ هذه الدعوات المشبوعة، دعوات الماسونية، الحرية والإخاء والمساواة. لا توجد حرية ولا إخاء ولا مساواة إلا بين المسلمين، إلا على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدون أن يقترب المسلمون منهم خطوات، وهم لا يقتربون من الإسلام لأنهم لا يعترفون بدين الإسلام. يريدون إيجاد أقوام يرتدون تماما عن دين الإسلام، ومن لم يرتد عن دينه فيصبح الدين في حسه مشوشا لا ينتمي إلى شرع ولا يعمل بدين. هذه أهداف حملات التنصير التي جاءت إلى مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي منذ قرنين من عمر الزمان، جاءوا في صورة راغبات يحملن الكتب المدرسية وبنوا المدارس في ربوع العالم الإسلامي حتى في أحراج إفريقيا، وبنوا المصحات والمستشفيات، وكانوا يقدمون قارورة الدواء باليد الشمال والصليب باليد اليمين، فمن أراد أن يشرب الدواء فلا بد أن يتنصر أو يرتد عن دينه. كانت إفريقيا دولة إسلامية واحدة، هؤلاء السكان كانوا جميعا من المسلمين إلا بعض القبائل الوثنية، فجاء البابا وجاء عباد الصليب وأنفقوا المليارات وجاءوا بالجيوش الجرارة بآلاف المعسرين حتى استطاعوا أن ينصروا مئات الآلاف من المسلمين في إفريقيا ارتدوا عن دين الإسلام. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن ممن يرتدون عن دين الإسلام ويتنصرون أو يصبحون وثنيين لا دين له؟ أين نحن من هؤلاء؟ نحن تفرغنا لإدارة حوارات عقيمة، نحن تفرغنا لإضاعة الأموال على الشواطئ وخلف دور السينما وإلى الأندية الرياضية وغيرها، وتركنا المهمة العظمى، مهمة الانضواء تحت لواء الأمة الإسلامية، الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية. القيامة تقوم إذا تعرض ليهودي أو نصراني، أما مئات الآلاف من المسلمين الذين يسامون سوء العذاب فهؤلاء لا يلقي لهم أحد بالا. قلب ناظريك الآن على خارطة الدنيا المعاصرة، كل بؤر التوتر في الدنيا إسلامية، الفلبين، تايلاند، بورما، تركستان في الصين، كشمير في الهند، داغستان والشاشان في روسيا، بلدان العالم الإسلامي في دارفور وفي جنوب السودان، وما يحدث من تحرشات في الصحراء الكبرى بين الجزائر والمغرب، وما يحدث من صراعات على الجزر بين البحرين والإمارات وعلى الحدود بين اليمن والسعودية وبين ليبيا ومصر وغيرها، كل بؤر التوتر في العالم الإسلامي. من الذي زرع الفتن والإحن داخل عالمنا؟ أعداء الله سبحانه وتعالى من الصليبيين والصهاينة الذين يريدون القضاء على هذه الأمة. هذه الأمة قادمة، أمة الإسلام تشق طريقها الآن لقيادة البشرية. لا تتعجبوا من هذا الكلام، رغم الحرب الحارون الضروس ورغم المؤامرات ورغم المليارات التي تنفق، إلا أن دين الإسلام هو أكثر الأديان اتساعا وانتشارا في العالم كله، ينتشر بصورة هستيرية أزعجت أولئك البشر، ولذلك عقدت مجامعهم شرقا وغربا لبحث هذه الظاهرة. دين لا تدعمه دول ولا يقوم عليه أموال ولا جيوش ولا غيره، ومع ذلك يشق طريقه في ثقة وينضوي مئات الآلاف الآن يدخلون دين الإسلام. دين الإسلام قادم على وفق وعد الله تبارك وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. لكن لابد من أن نرتقي إلى مستوى ديننا. ادرسوا عقيدتكم دراسة جادة، وأعظم من دراسة العقيدة النصرية أن نطبق العقيدة واقعا عمليا لتنشأ الأمة العقائدية، لتكن أنت المسلم العقائدي الذي يترك نفسه للعقيدة يتعامل بها في واقع هذه الدنيا. عيب كبير أن يكون الحجر والشجر عنده عقيدة ولاء وبراء والمسلم لا يعرف عنها شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. الحجر والشجر عنده عقيدة ولاء وبراء، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بقتل الوزغ وهو ما يسميه العوام البرص. فسألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن السر في الأمر بقتل هذه الحشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، الولاء والبراء. تأمل، لأن حشرة كانت تنفخ النار على إبراهيم نبي الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. هذا هو الولاء والبراء في أروع صوره. لابد أن نكون على ذكر من ديننا وعلى بصيرة من دعوتنا، إذا أردنا غدا أن تكون لنا الكلمة العليا في واقع هذه الدنيا، وإلا سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجادلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وما ذلك على الله تبارك وتعالى بعزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدلس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.